قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اختص دون السلطان. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اختص دون السلطان. هذه الترجمة معقودة في بيان أن من كان له حق وأخذه دون أن يرجع إلى السلطان، أو من كان له قصاص واقتص دون أن يرجع إلى السلطان، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ وما يتعلق بقوله أخذ حق، يعني فيما إذا كان ماليا، وقول اقتص يعني فيما إذا كان قصاصا. وفيما يتعلق بالمال، سبق أن مر بنا حديث هند، حديث قصة في هند امرأة أبي سفيان، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل سحيق، فإنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، هل آخذ من ماله بدون إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفيما يتعلق بالنسبة للقصاص والاقتصاص، وكل إنسان يقدم على إتلاف شيء من إنسان دون أن يرجع إلى سلطان، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ أورد البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو طلع إنسان في بيتك فحجبته بحجر ففقعت عينه
ما كان عليك من جناح،
ما كان عليك من جناح. والحديث صدره البخاري بقوله مع أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال: وبإسناده: لو اطلع إنسان، إلى آخره. وهذا الحديث من صحيفة شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والذي إسناد واحد وتشتمل على عدة أحاديث، مثل صحيفة همام المنبه الطويلة. والبخاري رحمه الله تعالى طريقته ليس له طريقة معينة عندما يروي من النسخ، فأحيانا يورد الإسناد ثم يورد القطعة التي يريدها من الصحيفة، وأحيانا يأتي بأول حديث ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد إراده، كما هنا، فإنه أولا ذكر الإسناد ثم ذكر أول حديث في الصحيفة، وهو حديث: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم أورد، ثم قال: وبإسناده، يعني نفس الإسناد: لو طلع إنسان في بيتك بغير إذنك فحجبته فقعت عينه ما كان عليك من جناح. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. ولكن الجملة الأولى أوردها بأنها هي أصل، لأنها هي أول حديث صحيح. والبخاري أحيانا عندما يروي حديثا من صحيفة يورد الإسناد ثم يريد القطعة التي يرويها من الصحيفة. وأحيانا يذكر أول حديث في الصحيفة ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد، كما هنا فإنه ذكر أول حديث في الصحيفة ثم ذكر الحديث الذي يريد، وهو محل الشاهد للترجمة. وصحيفة سعيد هي تبتدئ بحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، مثل صحيفة همام المنبه، فإن صحيفة همام المنبه أيضا تبدأ بهذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وكل من الصحيفتين عن أبي هريرة، كل من الصحيفتين ترويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا هو سميع البخاري، ليس له طريقة معينة. أحيانا كما هنا يريد أول حديث ثم يعقبه بالحديث الذي يريد، وأحيانا لا يذكر أول حديث وإنما يذكر الحديث الذي يريد. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه بصحيفة عمان المنبه الذي روى منها كثيرا له طريقة بديعة، وهي أنه يذكر الإسناد إلى آخره، وإذا انتهى قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذه الطريقة التي التزمها والتي استمر عليها في كتابه، عندما يروي حديثا من صحبة عمان وينتهي الإسناد يقول فذكر أحاديث، يعني معناها أن المثل الذي سيريده ليس بعد الإسناد صحيحا، ولهذا يعبر فيقول فذكر أحاديث. قوله فذكر أحاديث إشارة إلى الأحاديث التي بعد الإسناد والتي لا يريد إرادها، ثم قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو محل الذي هو المقصود والذي هو الذي هو المراد. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة مستقرة وطريقة ثابتة مضطردة في جميع الصحيح. أما البخاري رحمه الله فليس له طريقة مضطردة، فأحيانا كذا وأحيانا كذا، وكلها لا بأس بها. ولكن صنيع الإمام مسلم لا شك أنه صنيع جيد وصنيع حسن وصنيع وعمل في غاية الحسن، وقد اضطرد عمله يعني في الرواية من هذه الصحيفة على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. يقول رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم لو طلع أحد في بيتك في غير علمك ففقعت حدثته ففقعت عينه ما كان عليك من دونه. هذا هو محل الشاهد، لأنه يعني معناه أنه مأذون له أن يفعل هذا الفعل، مأذون له أن يفعل هذا الفعل دون حاجة إلى يرجع إلى السلطان، دون حاجة إلى يرجع إلى السلطان، لأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه التحذير من الاطلاع على البيوت والنظر في البيوت خلفة وخفية، وكون الإنسان ينظر من الفتحات التي في الباب أو سلم في الجدار أو ما إلى ذلك، ينظر إلى ما في داخل البيوت، هذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا العمل فلصاحب المحل أن يعمل أو يعاقبه بهذه العقوبة، وليس عليه جناح في ذلك لو فعل مثل ذلك الفعل. وفيه تحذير من الوقوع في هذا العمل وإذن للمجني الذي حصل عليه الأذى أن يدفع الأذى عن نفسه بهذا العمل، وهي هذه العقوبة التي هي كونه يحدثه في حاجة تصيب عينه، فإنه لا جناح عليه في ذلك.
في هذا العمل هل عليه العلماء؟ أما الإنسان
ليس عليه اتفاق العلماء، ولكن هو الذي يدل على الحديث، لكن ليس محل الجناح في خلاف.
وصحيفة سعيد هذا لها وجود؟ لها وجود كما صحيفة حمام ولا ليست؟
لا أدري أن وجودها مستقلة، لكن البخاري أخذ منها حديث عديدة منها هذا الحديث، وقد تكون موجودة في مثل ما نعرف أنا لا أدري، لكن أيضا كما منبه كلها موجودة في مثل في مثل أبي هريرة، فلا أدري عن صحيفة أن صحيفة أيضا هل هي موجودة في المسند أو ليست موجودة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، فقلت من حدثك بهذا؟ قال أنس بن مالك.
ثم أرد أبو بكر رحمه الله هذا الحديث عن حميد والطويل أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، يعني قلبه إليه ووجهه إليه يريد أن يطلقه على عينيه التي كان ينظر فيها من فتحات الباب. فقال قيل لحميد من حدثك بهذا؟ قال أنس، لأن حميد طبعا تابعي ولم يدرك يعني هذا، فآخر الحديث دل على اتصاله أو أثبت اتصاله، لأنه لو لم يأتي ما جاء في آخر الحديث لكان مرسلا، لأن حميد من التابعين لم يدرك القصة ولم يدرك هذا العمل، لكن لما ذكر في آخره قلت له حميد من حدثك بهذا؟ قال أنس بن مالك، يعني ما أنا اتصل من أنس، لأن حميد روى عن أنس، وأن حميد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك فكان بذلك متصلا.
يقول من السائل؟
السائل هو الذي أخذ عن
يحيى يحيى القطان،
يحيى
من سعيد القطان ذكر
الحافظ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عن حميد الطويل هو الذي سأله قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني أنس بن مالك. فإذا تبين من هذا السؤال الاتصال، وأن الحديث متصل وأنه ليس فيه إرسال وليس فيه انقطاع. وحميد مدلس، حميد من المدلسين، ولكن مثل هذا السؤال إذا سئل المدلس إلى من حدثك بهذا وقال حدثني فلان اتضح المقصود وزال المحذور من احتمال كبير. هذا يشبه الصائل، ولكن يعني هو ليس بصائل، يعني الصائل هو الذي يعني يعتدي على الإنسان يريد أن يفتك به فيتخلص منه بدفعه، وأما هذا فهو مؤذن بالنظر، مؤذن بالنظر، وقد أذن بأن يعامل هذه المعاملة وأن يعاقب بهذه العقوبة وأن يرسل كهم أو يرسل حديدة أو مدرع أو أي شيء يدخل مع هذا الشخص ليدرك عينه فيخطئها، لأن الذي حصل منه الأذى هو الذي توجه إليه العقوبة، لأن العين هي الذي حصل منها الأذى، فأذن بأن تعاقب العين بمثل هذه العقوبة.
قال باب إذا مات في الزحام أو قتل به. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. قال باب إذا مات في الزحام أو قتل به.
باب إذا مات في الزحام أو قتل به، قتل به يعني بسبب الزحام، فما الحكم في ذلك؟ يعني هل عليه دية أو ليس دية؟ ومن عليه دية؟ ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها يقص في والد حذيفة بن اليمان وهو اليمان، وذلك في غزوة في أحد، فإنه لما انهزم المشركون صاح إبليس للناس عباد الله وخافهم، فانقلب أولهم على آخرهم واجتلدوا حتى حصل الإضرار من بعضهم بسبب الزحام. وكان فيهم والد حذيفة، فرأى حذيفة رضي الله عنه أباه وقال أبي أبي، يعني ينبه إلى أبيه وأنه يعني حتى يسلم حتى لا يصيبه ضرر، فمات بسبب هذا الزحام. الحديث فيه أن حذيفة قال غفر الله لكم، قالوا هذا عفو عن السيئة، العفو عن السيئة لأنه تجاوز وعفى. وسبق البخاري أن بوّل لهذا الحديث لهذا باب العفو عن السيئة بعد الموت، العفو عن السيئة بعد الموت، لأنه لما مات أبوه بسبب هذا قال غفر الله لكم. قالوا فهذا يدل على أن السيئة أنها استحقت وأنه تنزل عنها وأنه تجوز عنها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، يعني دفع ديته، يعني دفع ديته. ومن العلماء في ذلك أقوال، منهم من قال إنه إذا حصل قتل في زحام فإن الذين ازدحموا وهم محصورون فإنهم يحملون الدية ويشتركون فيها، لأن القاتل أو الذي حصل منه مباشرة القتل غير معلوم، ولكنه حصل بسبب الزحام من هؤلاء، بسبب الزحام من هؤلاء، فإذا القتل فيهم وإزهاق النفس بسببهم وذلك لا يتعداهم إلى غيرهم، فيحملون الدية جميعا، فيحملون الدية جميعا. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، وجاء في الحديث قول حذيفة غفر الله لكم، قالوا هذا يفضل منه عفوه وتجاوزه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال.
قول عروة، قول عروة، قول عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير،
فما زالت في حذيفة
منه بقية خير حتى
لقي بقية خير حتى لقي الله، يعني بسبب هذا العفو والتجاوز، يعني فصار محل ثناء ومحل مدح وثناء من هذا التجاوز الذي حصل منه بسبب هذا الزحام الذي حصل على والده، فكان محل ثناء ومحل مدح.
تسأل عن الكفارة يا أخوي، إذا تحمل هؤلاء الدية هل هناك كفارة ولا؟
هو الكفارة كما هو معلوم تكون على القاتل، يعني إذا علم وإذا أو يعني حصل اشتراك يعني في القتل خطأ، وهو هنا غير معلوم معين، ولا شك أن في العدد الكبير من حصل منه قتل خطأ وبعضهم لا علاقة له في الموضوع، بعضهم لا علاقة له في الموضوع من حيث القتل، لكن الدية كما هو معلوم يعني إذا لم تتحمل يعني من لم تتحمل من جهة غير القاتلين غير الذين حصل منهم الخطأ فهم مشتركون يعني في قضية في كون الإزهاق حصل بسببهم وهو غير معلوم بسبب بعضهم وهو غير معلوم، إذا شركوا فإن ذلك له وجه، لكن بالنسبة للدية لا أدري يعني عن
الكفارة
عن العدد الذي كفارة بالنسبة للكفارة، يعني كونهم يلزمون جميعا وفيهم ومن المعلوم أن الكفارة أن تلزم كل واحد ما هو يشتركون فيها، ما هم يشتركون في كفارة واحدة يتوجعون، وإنما كل واحد يلزم الكفارة لو حصل لو حصل لو حصل الخطأ. فلا أدري يعني تقل فيها الله أعلم.
قال باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. وقال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلتي فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه.
ذكر ابن خلدون رحمه الله قال يتبين باب من قتل نفسه فلا دية له. ورد في حديث أنس بن مالك
حديث سلمة
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو من ثلاثيات البخاري من الثلاثيات القليلة التي هي في صحيح البخاري حيث بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي صحابي وهو سلمة وتابع وتابعي وهو يزيد بن أبي عبيد وتابع تابعي وهو شيخ البخاري وهو المكي بن إبراهيم. هذه أعلى الأسانيد عند البخاري أعلى الأسانيد عند البخاري ثلاثيات التي ليس فيها بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص وهذا منها هذا الحديث من هذه الحديث الثلاثية وهي قليلة تصل إلى 22 حديث 28 حديثا بالمكرر و 16 حديثا بدون تكرار. وهذا الحديث سبق أن مر مرارا جاء مرارا وحديث سلمة يقص في عامر بن أكوع عمه فإنه كان حاديا وكان له صوت وكان يؤثر على الإبل صوته فلما حدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من السائق الذي يسوق الإبل بصوته بحده لأن الحدو يحرك الإبل يحرك الإبل في السير وينشطها فقال من السائق قال من السائق لأنه يسوق الإبل بهذا الصوت بهذا الحدو. قالوا عامر قال يرحمه الله ورحمه الله قالوا هل متعتنا به يا رسول الله هل متعتنا به يا رسول الله. وكانوا يفهمون أن من السلم إذا قال لشخص في الجهاد رحمه الله ويرحمه الله أنه يستشهد وأنه يقتل وينتهي فأصيب من صبيحة ذلك اليوم أصيب من صبيحة ذلك اليوم وذلك أنه لحق يهوديا وكان سيفه قصيرا فأحوابه على اليهودي فضرب في ركبة نفسه فمات بسبب ذلك فقالوا حبط عمله يعني قتل نفسه وقالوا يتحدثون ويقولون حبط عمله يعني قتل نفسه لأنه ضرب بسيفه رجل يهودي وكان قصيرا فصارت الإصابة في ركبته هو وليست في اليهودي فمات بسبب هذه الضربة السيف. فقال حبط عمله يعني انه قتل نفسه من المعلوم انه ما قتلها وتعني ما حصل ذلك عمدا لانما حصل خطا عندما حصل ذلك خطا فجاء كلمه وقال انهم يقولون كذا قال كذب من قالها هذا ليس بصحيح ان له اجرين اثنين انه لجاهد مجاهد أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن له أجرين وأنه لم يحبط عمله وأنه بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي قتل يزيده على ذلك وأي قتل يزيده على ذلك يعني أن كون جاهد مجاهد وكل أجرين وحصول القتل الذي حصل في سبيل الله وإن كان خطأ يزيده أجرا يزيده أجرا على هذه الأجور وثوابا على هذا الثواب بكونه جاهد مجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري رحمه الله ذكر الترجمة في قوله باب من قتل نفسه ولا يد له وليس في الحديث أو اللفظ الذي ساقه ما يدل على ما ترجم له وهو كونه ضرب نفسه بالسيف وأنه أهوى بالسيف على اليهود وأنه وقع على ركبته وما تبكر بذلك الذي هو كونه قتل نفسه ليس له ذكر بالحديث لكنه جاء في بعض الطرق ومن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه أحيانا يترجم الترجمة ثم يسوق الحديث ولا يكون اللفظ الذي ساقه مكتملا على ما ترجم له وإنما يعرف ذلك بالطرق وبتتبع الطرق فإنها لا تخلو من متن أو من لفظ يدل على ما ترجم له يدل على ما ترجم له البخاري. هذا قال الحافظ ابن حجر أنه معروف للاستقراء والتتبع من صنيع البخاري أنه يفعل هذا أحيانا طبعا أحيانا يأتي بالترجمة وكثيرا بل هو كثير يعني ما يأتي به يكون مطابقا للترجمة وفي بعض الأحيان وهو كثير يأتي الترجمة تأتي الترجمة وليس في اللفظ الذي ساقه ما يدل عليها كما هو لأنه ليس في اللفظ الذي ساقه للحديث ما يدل على ما ترجم له هو قتل النفس لأنه ليس فيه ذكر أنه ضرب أهوى بسيفه على اليهودي وأنه أصاب ركبة نفسه وأنه مات بسبب ذلك وأنه مات بسبب ذلك. فمن العلماء من قال إنه يودى إذا حصل هذا فإنها يهودية وتكون وراءها فيه وجمهور العلماء على أنه لا دية له جمهور العلماء على أنه لا دية له لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء أنه وداه أو أنه أشار إليه أو أنه جاء شيء مشير إلى أنه دفع لوقت دية في كونه قتل أو قتل بسبب ذلك وجمهور العلماء على أنه لا دية له وأنه لا يدفع دية لورثته ومن العلماء من قال إنه يدفع له دية.
تقييد البخاري له مفهوم تقييد البخاري هل له مفهوم قال إذا قتل نفسه خطأ وإذا قتل نفسه عمدا أيضا
لا ليس له مفهوم طبعا الباب أولى إذا كان يعني قتل الخطأ هو أمره يعني أهون من قتل العمد لأنه يعني إذا قتل نفسه عمدا فكيف يوجد من باب أولى أن لا يوجد.
وهل الأئمة الآخرين من أصحاب الكتب الثلاثيات ولا بيت البخاري بالنسبة للثلاثيات هل الأئمة الآخرين الثلاثيات ولا بيت
الثلاثيات؟ البخاري له 22 حديثا ثلاثية ومسلم ليس عنده ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات أعلى ما عنده الأحاديث الرباعية بينه وبين رسول الله أربعة أصحاب أبو داود كذلك ليس عنده شيء والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بسند واحد حديث ابن ماجه كلها بسند واحد وهو سند ضعيف. لا لأن إذا قيلنا على الدية معناه أنه ما دفع دية في كل الورثة وأما إذا قيل عليه له دية معناه أنه يودع وتكون دية الورثة فإذا فيها قولان متقابلان. لا 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 مو مالك لا لا مو مالك لأن مالك كله من الورثة ما في حاجة إلى دية أقول ما هو مالك وإنما يعني من عاطلة أو بيت المال أو من كذا من المالك تحصل حاجة لأن المال هو نفس الورثة هي لمن هدية للورثة والما للورثة يجب أن يكون إذا في هدية يعني هدية في جزوم على المال الذي مات عنه.
قال باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفهل لا دية له.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب من عض
باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايا
باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايا يعني ثنايا العاد بمعنى أنه عض إنسان فآلمه العض فنزع يده بشدة فسقطت الثنايا نزع يده بشدة الألم الذي أحس به فسقطت الثنايا. فعض رجل يد إنسان فنزع يده أي المعضوب فوقع الثنايا العاض فجاءوا مختصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يطالب بالثنايا ويطالب بدية الثنايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قال له يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل يعني اذهب لا دية لك لا دية لك لأن النزع هذا بسبب إيلام بسبب إيلام العاض لأن النزع الذي سقطت به الثنايا بسبب الألم الذي أحس به المعضوض حيث أحس بالألم فجر يده بالقوة فسقط الثنايا العاض فهذا العاض لا دية له لأنه هو الذي جنب العاض هو الذي جنب حصول العاض. وثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أو كما يعض الفحل جاء في بعض الروايات أتريد منه أن يضع أن يترك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل أتريد أن يترك يده يعني من أهل أحد بالألم أن ينزعها وسقط شيء بسبب النزع فأنت يعني فلا نية لك فيه لأنك المتسبب في كونه ينزع المتسبب في كونه ينزع حيث آلمته بعرضك حيث آلمته بعرضك. الحديث دل على أنه لا دية في هذا العرض والحديث أيضا يدل على خطورة الغضب لأن العض لأن الذي حصل بسبب ذلك إنما هو الغضب ففيه التنبيه على الحذر من الغضب وعلى الوقوع أو الإقدام على أعمال بسبب الغضب لأنه يترتب على ذلك أضرار يترتب على ذلك مفاسد وكثير من الأضرار وكثير من المفاسد والفتن التي تجري إلى الناس بسبب الغضب. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني لا تغضب قال لا تغضب يكرر ذلك لأن الغضب يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه أضرار. هذا الذي حصل بسبب العرض وما ترتب عليه من نزع الثنايا هو بسبب الغضب وفي التحذير من الوقوع في الغضب وأن الإنسان يسمع من الغير وأنه إذا حصله غضب يدفعه الغضب بما أمكن كونه يذهب كونه يترك المكان وكونه إذا كان قائما يجلس وما إلى ذلك من الأمور التي تهون حدة الغضب وتجد الإنسان يقوم في كلامه وفي عاده. وفي الإسلام جرارة بن أوفى وهو من التابعين جرارة بن أوفى وهو من التابعين وكانت وفاته رحمة الله عليه وكان يصلي للناس الفجر إماما فقرأ سورة المدثر فلما جاء عند قوله فإذا نطر هم يطور فذلك يوم إذن حفير جعل يبكي ويشهر حتى مات حتى غشي عليه ومات حتى غشي عليه ومات. ذكر ذلك ذكروا ذلك في ترجمته وذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله فإذا نطر في الناقور فذلك يوم إذن يوم حفير فقال إن زرارة أوفى كان يصلي في الناس الصبح وأنه عندما تلا هذه الرواية جعل يبكي وغشي عليه ومات على
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع سنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجت في غزوة فعض رجل
فكره هنا عض رجل فانتزع سنيته فكره
عض رجل فانتزع سنيته يعني عض رجل رجلا فانتزع سنيته أي المعضوض المعضوض انتزع سنية العار فأبطلهن الغزلة يعني أبطل السيح أبطل العور الذي يطال به المعضوض الذي يطال به العار الذي خطر سنيته بسبب نزع المعضوض يده بسبب ذلك العار. فهو نزل الذي قبله هو نزل الذي قبله
الصرف
من المعبوب للعام لا لا يعني إذا كان يعني يصرف يعني هذا هذا الثنايا يعني ما يصرف إذا تنزع ثنايا لأن هذا لا يصرف يعني لا قصاص ولا دية لا قصاص ولا دية
لكن
المعبود
إذا تعود
يده فالسلام لا أفضل لأنه كما هو معلوم لأن القضية ما هي كتب هذا عرضه على طول لأنه لك مرضى حصل ضرب وحصل عرض ثم نزج عن العرض نزع يد معبوضة فسقطت الجهة فهناك ضرب من هذا ضرب من هذا وعرض من هذا.
قال: باب السن بالسن. وقال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
وهذا أيضا من خلافيات البخاري والحديث عن الأنصاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن
حميد أي حميد
عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الخاص محمد بن عبد الله الأنصاري وحميد الطويل وأنس بن مالك صحابي وتابعي وتابع تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي يعني هذا جلادي والذي قبله جلادي حديث أنس حديث سلمة الذي مضى بقضية لعامر بن أبوع وحدوه وهذا كذلك أيضا جلادي وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ابنة النضر التي كسرت سن الجارية فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتكون فقال كتاب الله القصاص يعني أنه يقتص يعني من هذا السن التي كسرت سنها كذلك يكسر سن الكافرة الجارية تعاقب بأن يكسر سنها كما كسر سن المجني عليها. البخاري رحمه الله قال: السن بالسن ترجم بلفظ الآية وأتى بالحديث الذي فيه بيان القصاص يعني في أخذ السن بالسن والآية جاءت فيما حكي عن الأمم السابقة عن بني إسرائيل وسمع عليه فيها وبين فأتى به يعني على ما جاء في الآية وأتى بالحديث الذي يبين القصاص في السن وأنه يقتص من الجانية لأن كسر سنها لكونها كسرت سن تلك الجارية وهذا فيما إذا أصروا على القصاص. أما إذا تنازلوا وتركوا ذلك المطالبة أخذ الدية فإنه يصار إلى الدية، كما تقدم أن ولي الدم ولي الحق سواء كان دما أو في النفس أو في الأطراف أو في الأجزاء فإنه ينتقل من القصاص إلى الدية، ثم يطالب صاحب الحق بمعروف ويؤدي الذي عليه الحق بإحسان.
قال باب دية الأصابع.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.